بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأفاضل، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبادئ التربية الإيجابية. ما زلنا في مرحلة تأسيس كيف نمارس التربية الإيجابية، كيف نتعامل مع أطفال مزعجون، ولكن كيف نتعامل مع هذا الطفل؟ تعاملنا مع الطفل لا بد أن ينطلق من منطلقات. المنطلق الأساسي الذي انطلقنا منه أن المربي الإيجابي يتعامل بعقلية المربي، هو مصدر متعة في حياة أبنائه، ينظر إلى السلوك المزعج على أنه وراءه قصد، موهبة، عبقرية، إبداع، وأنه لكل طفل خريطته الخاصة به. وينبغي أن نتعامل مع الطفل من منطلقاته هو ومن برمجته هو، لا من منطلقاتنا نحن. الطفل طفل. اليوم بإذن الله سنتحدث عن مبدأ جديد، وهو أن التربية الإيجابية تقوم على مبدأ يقول افصل الفعل عن الفاعل والانفعال عن التفاعل. ما معنى هذا المبدأ؟ لما نتعامل مع طفل، وهذا الطفل قد تكون لديه سلوكيات مزعجة وهي طبيعية، لما ابني يرتكب سلوك، هذا السلوك في عرفي وفي برمجتي سلوك مزعج، وهذا السلوك يزعجني ويغضبني، ماذا أفعل؟ ينبغي أن أتعلم كيف أتعامل مع السلوك المزعج من مبدأ يقول افصل الفعل عن الفاعل، فأنا انزعاجي من السلوك وليس من الطفل. إذا كنت أكره فكراهيتي للسلوك وليست للطفل، بمعنى ينبغي أن أضع سلوكا هنا وابني هنا. أنا ابني أحبه وهذا السلوك لا أحبه، ابني هذا مني وهذا السلوك يزعجني. وبالتالي ينبغي أن تكون هذه العملية، عملية الفصل، واضحة في كياني ومنطلقاتي وفي سلوكي ومشاعري. ينبغي أن نتعلم ونجاهد أنفسنا لنتدرب ونتمرس على عملية الفصل. قد يقول البعض سهلة، لكن لا، ليست بهذه السهولة. هي سهلة بعد التمرس وممتعة بعد التطبيق. لو احنا تمرسنا عليها فهي أسهل ما يكون، وهي أسهل لنا كسلوكيات للتعامل مع الأبناء، وفيها متعة لما نعرف كيف نمارسها. أما أسلوب عدم الفصل فهو متعب ومرهق ومزعج لنا ولغيرنا. ماذا تعني فصل السلوك عن الطفل؟ ماذا تعني فصل الفعل عن الفاعل؟ إذن ماذا تعني؟ أول شيء أن أنطلق من هذا المنطلق، هذا السلوك يزعجني وابني أحبه. أول شيء، هذا السلوك في يد والابن في يد أخرى. أنا منزعج وأنا غاضب وأنا متوتر وأنا منفعل بسبب السلوك وليس بسبب الابن. ممتاز، إلى هنا متفقين. وقد يقول البعض نعم هذا بديهي، نحن نحب أبناءنا ولا نكره أبناءنا، وإنما نكره سلوكيات الأبناء. فأقول لكم، هل أنت أخي المربي، أختي المربية، ممن إذا رأى سلوكا يكره السلوك ويكره الابن؟ بالطبع تقول لا، تقول لا، أنا لا أكره ابني وإنما أكره سلوك الابن. ممتاز، إذن فلنضع هذا المنطلق في الميزان. دعني أسألك، أختبرك، وليس أسأل، ليس سؤال وإنما اختبار، وإنما هو قياس لتعرف هل أنت ممن يكرهون السلوك والطفل أو يكره السلوك دون كراهية الطفل. إذن دعنا نختبر بعضنا البعض. تصور أن ابنك قد ارتكب سلوكا مزعجا، وأنت تقول أو تدعي أنك لا تكره الابن وإنما تكره السلوك. إذن ماذا تفعل؟ أنت هناك كراهية للسلوك، هل تنظر لابنك بابتسامة ورحمة وحب وتضم الابن وهو قد ارتكب هذا السلوك، تضمه بحنان وحب وعاطفة وتعبر عن مشاعر الحب، ثم تقول له أنا أحبك وهذا السلوك أزعجني؟ أم أنك ممن يتوجهون في حالة انفعال وصراخ ونقد واستهزاء وسخرية للطفل؟ تذهب أنت بوجه عبوس وصوت فيه رفع للنغمة العادية بمعنى صراخ، وتتوجه للطفل منتقدا ساخرا لواما، أنت من أي منطلق تنطلق؟ هل أنت ممن يضم الطفل معبر عن الحب ثم يقول له أنا أحبك وهذا السلوك يزعجني، أم أنك إذا رأيت سلوكا مزعجا صرخت وانتقدت ولمت؟ أعتقد أن هناك فئة من الأولى وفئة من الثانية. إذا كنت من الأولى ممتاز، هذا الذي أريد. إذا كان بعضنا البعض أو أحيانا بعض الناس من الفئة الثانية ينزعج من السلوك فينزعج على الطفل ويتوجه للطفل ناقدا لواما، فأنت ممن لا يتقنون فن الفصل بين الفعل والفاعل. ممتاز، هذا اختبار، هذا قياس، حتى تعرف هل هذا المبدأ بديهي أو أنه مبدأ بحاجة إلى تدريب وممارسة وتمرس، محتاج بحاجة إلى أن نفهم ونستوعبه ونضعه في الفعل ونقتنع به ونتأكد أن هذا المبدأ هو الوحيد الذي يكفل لنا تدخلا إيجابيا في التعامل مع الأولاد. إذا كان الغالبية ممن يشاهدونني في هذه اللحظة يتدخلون حينما يرون سلوكا مزعجا صارخين لوامين ناقدين، فهم ممن لا يعرفون الفصل بين السلوك وبين الفعل وبين الفاعل، بين الطفل وبين سلوكه. إذن تعالوا مع بعضنا البعض إخواني أخواتي نتدرب كيف نمارس عملية الفصل بين الفعل والفاعل. نتدرب بهذا الشكل. هذا السلوك يزعجني، فأعبس في وجه هذه اليد، حتى لو نتدرب عليه بهذا الشكل مع نفسي. هذا السلوك يزعجني بوجه عبوس، وهذا ابن حبيبي بوجه مبتسم، وانظر إلى اليمين، هذا السلوك يزعجني وهذا ابن حبيبي، فأتعلم كيف أواجه الطفل بابتسامة، وكيف أجعل انتقادي ولومي وكل شيء موجه للسلوك وليس للابن. ما دام السلوك لا يراني، والسلوك هو عبارة عن شيء يعني رمزي معنوي لا يرى وليس له حواس خمسة، فإذا التدخل ينبغي أن يكون دائما وأنا مبتسم ومعبر عن مشاعر الحب للطفل. إذا تخيل نفسك في موقف، ابن يخطئ ويرتكب ويسلك سلوكا مزعجا، وأنت انزعجت من هذا السلوك فتدخلت على الشكل التالي. تعال حبيبي ابني، ضمه إلى صدرك، اجلس معه في نفس المستوى، عبر عن مشاعر الحب وقل له إلى أي درجة أنت تحبه. لا بأس أن تذكره بإيجابيات وإنجازات لديه، كصلاة أو صيام أو تفوق دراسي أو أنه ساعدك في مسألة من قضايا أو مسائل البيت. ذكره بهذا، فهيئه نفسيا وأرحه نفسيا، هيئه وشكل لديه القابلية ليبدأ يتعلم ويقبل منك. افتح مجال البرمجة لتدخل له كلماتك فيما بعد. في هذا الجو الجميل، جو الألفة معك وبينك وبين ابنك، قل له ابني أنا أحبك وأنت عزيز وغالي، وأنا يعجبني فيك هذا السلوك وذاك السلوك وذاك السلوك، وأنا فخور بك. هذا السلوك الذي رأيته اليوم لم يعجبني، هذا السلوك لم يعجبني، أنت ابني حبيبي، هذا السلوك لم يعجبني. ما الذي يحدث عند الابن في هذه اللحظة؟ الذي يحدث عند الابن أنه يرتاح نفسيا مني، ثانيا أن الطفل نفسه قد فصل بين فعله وبين ذاته. هذا السلوك ليس ذاتي، وإنما هو سلوك خارجي، سلوك عابر بإمكاني أن أغيره. إذن أنا حينما أفصل بين ابني وبين سلوكه أشجع الطفل أيضا أن يفصل بين ذاته وبين سلوكياته. ما الفرق بينهما؟ وما الذي يحدث عند الطفل في هذا التدخل الإيجابي، وما الذي يحدث عند الطفل في التدخل السابق السلبي الذي تحدثت عنه؟ هذا سنراه ونفهمه ونستوعبه أكثر في الوقفة المقبلة بإذن الله. Thank you. أب مربي أم تدخل بأسلوب منزعج من الطفل ومن سلوكه، بأسلوب الغضب واللوم والنقد والصراخ. ما الذي يحدث عند الطفل في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة الذي يحدث أن الطفل يجعل نفسه وسلوكه شيئا واحدا. فأنت حينما تنتقد الطفل فأنت جعلت الطفل نفسه لا يفصل بين سلوكه وبين ذاته، وبالتالي جعلت هجومي على الطفل وليس على سلوكه. فحينما أوجه اللوم لطفلي وأنا بوجه عبوس، وأنا أجعل السلوك صفة له، غبي، مزعج، عدواني، عنيف، لا تفهم، صغير، دب، فيل إلى غير ذلك، حينما أوجه له اللوم فأنا جعلت سلوكه وذاته شيئا واحدا. ما الذي يحدث عند الطفل حينما نشجع، للأسف الشديد نشجع أن يصبح السلوك والطفل ذاتا واحدة وشيئا واحدة؟ نشجع الطفل على التمسك بسلوكه، لأنك أنت الحين تهاجمه لذاته، لم تهاجم السلوك وإنما هاجمت الطفل لذاته، فأصبح هو السلوك شيئا واحدا. ما الذي يحدث؟ أن الطفل يتمسك بهذا السلوك لأنه جزء من الذات، من ذات الطفل. ولذلك اسأل نفسك أخي المربي أختي المربية، كم سلوك حاولت أن تبعد ابنك عنه بكل الوسائل التي تستطيع، عاقبت وهددت وحرمت وصرخت وغير ذلك من الأمور، ولكن الطفل متمسك بهذا السلوك؟ وقد يكون سلوك طفل عمره 3 سنوات لا تستطيع. لماذا؟ لأنك أنت شجعت الطفل على أن لا يفصل، على أن يشبك بينه وبين هذا السلوك، فأصبح هذا السلوك الذي هو سلوك خارجي جزءا من ذات الطفل، الطفل يتشبث به. بالمقابل، ما الذي يحدث عند الطفل؟ ما الذي يحدث عند الطفل حينما أفصل بينه وبين سلوكه؟ حينما آتي تعالى ابني حبيبي أنا أحبك وأنت رائع وأنا أفخر بك وأنت ما شاء الله يعجبني فيك سلوك كذا وسلوك كذا وسلوك كذا، وهذا السلوك اليوم لم يعجبني، ولكنك أنت ابني حبيبي. لاحظ أنا هنا فصلت بين الطفل وبين سلوكه، فوجهت ابتسامتي لطفلي وبداخلي هناك انزعاج من السلوك وليس من الطفل. جعلت الطفل نفسه ينظر إلى أنه هو شيء وسلوكه شيئا آخر. ما الذي يحدث هنا؟ الذي يحدث أن الطفل في هذه اللحظة يقول لا، أنا إنسان لسلوكيات رائعة جدا، هذا السلوك عابر أتخلص منه، لأني لا أريد أن أقف في موقف يزعج ابن أبي أو يغير صورتي عند أبي الذهنية. أريد أن أحافظ على صورتي إيجابية لدى والدي، لدى أمي، لدى المربي، لدى المدرس، لدى الناس. فأصبح هو شيء وسلوكه شيئا آخر، وبالتالي يتخلص منه بسهولة. قد يقول البعض هذا تناقض، ابني يخطئ وأنا أذهب إلى ابني وأضمه، ابني يرتكب سلوك مزعج وأنا أضم ابني. أقول نعم، ابنك ارتكب سلوكا مزعجا، أنا أفصل بين السلوك الذي يزعجني وبين ابني الذي أحبه. إذن الابن الذي أحبه أتوجه له بضمة ولمة وحنان وحب وابتسامة، والسلوك الذي لا يعجبني أتوجه له بكلام عبارة عن إشارات سريعة دون انتقاص من شخصية الابن. هنا أساعد الابن على التخلص من سلوكه. إذن أفصل بين الطفل وبين سلوكه، مبدأ أساسي في عملية التدخل الإيجابي لدى الأطفال. أنا ابني حبيبي لكن هذا السلوك لا يعجبني. هذه عملية الفصل بين الطفل وبين سلوكه. الآن عملية الفصل الأخرى تكون كيف أفصل بين انفعالي وتفاعلي. الانفعال والتفاعل لا ينبغي أن يكون تفاعلي التي هي استجابتي، أو بين قوسين ردة فعلي هي انفعالي، لا أبدا، أنا أنفعل، أنزعج، قد يزعجني سلوك لا يعجبني، ولكن هذا الانزعاج يحدث مشاعر، مشاعر لا تتجاوز 5 ثواني، 3 4 5 ثواني، هو انفعال. لا ينبغي أن يكون انفعالي هو استجابتي، بانفعالي وبغضبي أتصرف وأتدخل، لأن دائما السلوك الذي يقوده تقوده المشاعر والانفعالات دائما لا يأتي بخير، دائما يحطم المعنويات، دائما لا يحدث أي إعجاب ولا أي تواصل بينك وبين الطرف الآخر. فلذلك حينما تكون انفعالاتنا هي تفاعلاتنا، حينما تكون انفعالاتنا ومشاعرنا هي استجابتنا، دائما نخطئ ونخرج أسوأ ما عندنا من سلوكيات. إذن كيف نفصل بين الانفعال وبين التفاعل؟ الانفعال مشاعر، قد تكون مشاعر غضب وانزعاج داخلي، ولكن مشاعر الغضب أحتفظ بها بالداخل وأتحكم فيها، وأدع الذي يتحكم في سلوكياتي هي أفكاري التي أتعلمها، أفكاري عن الطفل، أفكاري في التربية، أفكاري عن التربية، هي الأشياء التي نراها في هذا البرنامج. هذه أفكار تشكل لدي أفكار، أنا أنزعج من هذا السلوك، نعم صح، لكن هذا طفل والطفل ينبغي أن يتحرك، وهذه من مقتضيات الطفولة، وبالتالي لا أنزعج، وبالتالي هذا الانزعاج لا يتحول إلى السلوك مثل الصراخ والعقاب والضرب والحرمان والنقد وغير ذلك. كيف أتحكم في الانفعالات؟ يمكن أن أتحكم في الانفعالات بأسلوبين، إما بالحركة أو بالتفكير. الحركة بركة، هكذا علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، حين إذا كنت في حالة غضب، إذا كنت واقف اجلس، جالس قف، إذا كنت مستلقي اعتدل، بمعنى تحرك، والحركة بركة. حينما أتحرك ما الذي يحدث؟ الحركة في حد ذاتها تجعل انفعالاتي ومشاعري خلفي، وتجعل سلوكي ينقاد لحركتي ولا ينقاد لانفعالاتي. إذن أفصل بين الطفل وبين السلوك، هذا السلوك لا يعجبني لكن طفلي حبيبي، الصورة الأولى. الصورة الثانية، أفصل بين الانفعال وبين التفاعل، لا ينبغي أن تقودنا مشاعرنا، لا ينبغي أن يقودنا الغضب، وإلا تذكروا أن الكثير من الآباء ضربوا أبناءهم وأحدثوا لهم إعاقة، الكثير من الآباء ضربوا أبناءهم ضربا مبرحا، مارسوا العنف، أهانوا الأطفال، حطموا المعنويات، حطموا شخصيات أبنائهم وفي لحظة غضب يندمون على ذلك، لكن لا ينفع الندم حينما تحطم شخصية نامية مثل شخصية الطفل، أي ندم ينفع فيما بعد؟ أي ندم؟ هذه شخصية نامية، الشخصية النامية مثل العجين، تحتاج إلى اهتمام، مثل عود صغير جدا ممكن أن تكسره في أي لحظة. لذلك الكثير من الأطفال، لا أقول كثير بمعنى نسبة عالية، لكن موجود نسبة لا بأس بها، للأسف الشديد قد تصل إلى 3-4% في المجتمع، يعانون في حياتهم، حالتهم النفسية مضطربة بسبب اضطهاد طفولي مورس عليهم. لذلك حينما تقودنا الانفعالات نندم، لأننا نحطم المعنويات ونحطم الشخصية النامية لدينا. نتحكم فيه بالحركة أو بالتفكير، التفكير هي المبادئ التي نتحدث عنها، وهو أن هذا طفلي ينبغي أن لا أدخل وأهاجمه، هذا طفل والطفل له منطلقاته، والطفل طبيعي أن يتصرف بهذا التصرف، الطفل ينبغي أن يتعلم، وأنا مربي والمربي يتعامل بعقلية المربي، أنا لست سجانا أعاقب، ولست نائبا يعني أتهم ابني وأحقق معه، ولست قاضيا أطلق الأحكام على ابني، فأنا مربي، المربي يعلم ويعالج ويصلح. هذه أفكار، وسنتحدث بإذن الله من خلال بعض الأمثلة وبعض القصص أو بعض الاستشارات التي وصلتني كيف نمارس هذا الأسلوب من أساليب التربية، كيف نفصل بين الفعل والفاعل والانفعال والتفاعل بإذن الله في الوقفة المقبلة. عجبني هذا السلوك فانفعلت داخليا، شعرت بمشاعر الغضب، لكن غضبي لا ينبغي أن يقود أفعالي وسلوكياتي وتصرفاتي. إنما الحركة بركة والتفكير ينقذني من أن أخطئ في التعامل مع ابني. جاءتني امرأة أو اتصلت بامرأة في استشارة هاتفية تقول أنا عندي مشكلة مع ابني، ابني يكسر كل يوم، يدمر ويكسر أشياء داخل البيت فأضربه، لا أستطيع أن أضبط نفسي فأضرب هذا الابن. مشكلتي يا دكتور أنني لما أضربه هو يبكي وأنا أندم وأبكي أحيانا معه، أريد منك أن تعلمني خطوة أتخلص منها من عملية الضرب، لأن ابني أصلا ما يدمر ويكسر لأشياء بسيطة سعرها بسيط، وأنا لا أريد أن أضرب ابني. أم واعية جدا لأنها لم تقل لي علمني كيف أجعل ابني لا يدمر، وإنما قالت لي علمني أنا الأم كيف أجعل نفسي لا تضرب الطفل حينما أنزعج وأغضب لما يكسر شيئا داخل البيت. فقلت لها سأعطيك خطوتين، الخطوة الأولى سأعلمك إياها الآن، حينما ابنك يكسر أي شيء داخل البيت فأنت مطالبة بشيء واحد قبل أن تضربيه، أريد منك شيئا واحدا، اذهبي بسرعة إلى المطبخ، افتحي الثلاجة، اشربي أي شيء آخر، أي شيء سائل، ماء أو عصير، ثم اغلقيها واذهبي إلى ابنك، تجدينه في نفس المكان، افعلي ما تريدين، اضربيه بأي طريقة شئتي، أنا لا يهمني ماذا تفعلين، بس الذي أريد منك فقط هو الخطوة أنك تسرعين إلى المطبخ وتشربين هناك شيئا سائلا، قد يكون ماء أو عصير. والخطوة الثانية أحكيها لك أو أعلمك إياها بعد أن تعيشي تجربة معينة. أصرت على معرفة الخطوة الثانية ما أعطيتها. ذهبت الأم مرة دخلت للبيت تحكي لي فيما بعد، قل دخلت للبيت فوجدت ابنها يلعب بجانب طاولة فوقها شيء من زينة البيت، فأول ما رأت الابن يلعب بجانب الطاولة وكان الابن يعني كان في اتجاه الآخر لم يرى الأم، الأم صرخت خوفا على هذا الشيء أن ينكسر. الطفل فزع، التفت، تحرك وهو ملتفت يقول لأمه أنه ما كسر ولا شيء، ضرب الطاولة تكسرت هذه وسائل الزينة تكسرت. الأم غضبت فعلا، وهذا الذي تكسر هو شيء غالي لم يكن بالشيء الرخيص الذي من عادة الطفل تكسيره. الأم في قمة غضبها لكنها تذكرت الخطوة، ذهبت بسرعة إلى المطبخ، فتحت الثلاجة، شربت ماء، أغلقت الثلاجة، رجعت إلى الابن، وجدته هكذا واقف يرتبك، لأن الابن يضرب على لا شيء، يضرب على أشياء تافهة، فكيف به وقد كسر هذا الشيء الغالي التمين. الأم نظرت للطفل وابتسمت وتوجهت إليه وضمته إلى صدرها وقالت له لا بأس عليك، تروح 60,000 داهية المزهرية وغيرها، أهم شيء أنت لم يحدث لك شيء، أنت الأهم. ابتسمت والطفل لم يصدق هذه الأم، معقول أمي التي تضربني على أشياء رخيصة جدا اليوم تضمني وتقول هذا الكلام، أكيد هناك شيء غير عادي. فكان الطفل مترقب يخاف غير آمن وغير مطمئن، لكن الأم هدأت، تصرفت تصرفا عقلانيا وإيجابيا. بعدها اتصلت تستفسر عن الخطوة الثانية بعد أن حكت لي ما حدث، قلت لها ليس هناك أي خطوة، الخطوة الثانية أنني أشرح لك ما الذي حدث لك في الخطوة الأولى، هذا فقط، ما في أي خطوة أخرى، وإنما أشرح لك ما الذي يحدث. الذي يحدث أختي أنك أنت كأم لم تكوني تملكين القدرة على ضبط الانفعالات وضبط الغضب وإدارة هذا الغضب، فعلمتك خطوة، إذا حدث وغضبتي وهذا الغضب يقودك إلى الضرب والعقاب ثم الندم، فنريد منك أثناء الغضب أن تتحركي أي حركة، فأنا طلبت منك حركة الذهاب إلى المطبخ وشرب شيء سائل، ليس مهم المطبخ ولا الشيء الذي تشربينه، لكن المهم هو الحركة التي قمت بها. فحينما تحركت أختي ما الذي حدث؟ الحركة بركة تحكمت في السلوك وأصبحت انفعالاتك وراءك، فأصبحت استجابتك أو ردة فعلك تنطلق من أفكارك التي تقول لا ينبغي أن أضرب الطفل على شيء كسره، هذه أفكارك، لكن أفكارك هذه كانت معطرة بسبب أن الانفعالات كانت تقود سلوكياتك واختياراتك. هذا الذي حدث، الذي يحدث أن الانفعالات تقودنا. كيف تحكمت المرأة وكيف ضبطت المرأة انفعالاتها؟ بالحركة، والحركة بركة. تذكر دائما أن بالحركة يمكن أن نضبط الغضب، ضبط الغضب بالحركة. هذاك أسلوب علمنا إياه نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. في حالة الغضب اجلس، اعتدل، توضأ، قف، استلقي، أيا كان، المهم أنك تتحرك. إذن كيف أفصل الانفعال عن التفاعل؟ يعني أفصله عن طريق الحركة. هنا أريد أن أقف معك في مبدأ جدا مهم. هناك الكثيرين ممن يقولون أن لكل فعل ردة فعل، فيقول الكثير من الآباء أنا أنزعج فيزعجني أبنائي يزعجونني. فأقول لك كمبدأ أساسي في الحياة من مبادئ الإنسان الحياتية أن ليس هناك إنسان على وجه الأرض يمكن أن يزعجك. هو يتصرف تصرف معين وأنت لك الاختيار أن تنزعج أو لا تنزعج. فلا تقول ابني يزعجني، سلوك ابني يزعجني، لا، قل أنا أنزعج من هذا السلوك، أنت قررت أن تنزعج. وبالتالي ليس لكل فعل ردة فعل، لكل فعل ردة فعل. هذا مبدأ يصلح في عالم الفيزياء. نحن بشر لا تحركنا نواميس فيزيائية، وإنما تحركنا قيم ومبادئ، تحركنا معتقدات داخلية. الإنسان أعطي حرية الاختيار، فأنا أنزعج لما أقرر انزعاج. إذا قررت لا أنزعج لا أنزعج. بمعنى أنا أؤمن بمبدأ يقول لكل مثير خارج استجابة شخصية أنت تحددها، أنا المسؤول عن استجابتي. استجابتي تحددها قيمي وتحددها منطلقاتي وتحددها مبادئي التي أنطلق منها. إذن أنا لي الخيار أن أستجيب بالطريقة التي أختار، أنا للخيار أن أستجيب بالطريقة التي أراها إيجابية، أستجيب بأسلوب الخاص. لذلك هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تصنع أفكارا إيجابية في التعامل مع الأبناء، الهدف الأساس منها هو ماذا؟ الهدف الأساسي منه ماذا؟ أن نصنع أفكار تتحكم في استجاباتنا لما نطالع سلوكا لدى الأبناء. إذن هذه الأفكار هي التي تحدد هذه الاستجابة. الطفل طفل له حاجياته، وقد يكون وراء الطفل، وراء السلوك المزعج لدى الطفل مبادئ، قد تكون وراءها قيم إيجابية، قد تكون وراءها عبقرية أو موهبة أو إبداع. هذه كلها أفكار تتحكم في اختياراتي. إذن أنا أختار، فأتعلم كيف أفصل بين الفعل والفاعل والانفعال والتفاعل. فأنا سلوك الذي يزعجني أنا أنزعج من هذا السلوك، لكن ابني حبيبي أنا بشر، أنفعل وأغضب بسبب ماذا؟ بسبب شيء بسيط جدا، أن هذا السلوك قد يكون خارج قيمي، إذن أنا يزعجني هذا السلوك. لكن حينما أنفعل لا أترك انفعالي يقود سلوكي وحركتي، وإنما أترك الحركة تقود السلوك وتقود تصرفاتي. هذا مبدأ أصيل من المبادئ التي ينبغي أن نتمرس ونتدرب على تطبيقها داخل الأسر. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.